بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله ولا قبله ولا بعده.
لا قبله ولا بعده.
لا قبله ولا بعده. قال في كتابه الإبانة تصنيفه،
يقول في الحاشية: ومحمد بن الطيب المحمد أبو بكر القاضي المعروف بن باقلاني المتكلم من أهل البصرة، سكن بغداد وكان متكلما على مذهب الأشعري، كان أعرف الناس بالكلام، وقيل عنه المؤسس الثاني للمذهب الأشعري، وله التصنيف الكثيرة منتشرة في الرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيره. نعم.
قال فإن قال فما الدليل على أن لله
قول الشيخ بسامه أفضل المتكلمين المنتسبين الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبل ولا بعد، ليس هذا تزكية، لكن هذا يعني تزكية مطلقة له، إنما هذا باعتبار نسبته إلى المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري فهو أفضلهم، مثل ما تقول الأشاعرة أقرب الفرق لأهل السنة، ليس أن هذا تزكية له، وليس يعني هذا قبول ما عنده، وليس يعني هذا قرب ما هم عليه من أهل السنة والجماعة، فهم بعيدون عن أهل السنة والجماعة، لكن باعتبار الفرق هم أقرب الفرق، كذلك الباقلين. نعم.
فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة، إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود. قال فإن قال تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله، بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: هذا الكلام واضح قال هذا الكلام واضح سبق تقريره في إثبات صفة الوجه وصفة اليدين لله جل جلاله، وذكر هنا قاعدة سبق تقريرها، وهي أن إثبات الصفات لله عز وجل إثبات الوجه واليدين والقدم وسائر صفات الحق سبحانه وتعالى، إثبات للصفة لا من جهة كونها جارحة، يعني لا من جهة كونها عضوا كالأعضاء التي معنا، لأننا لا نعقل في المخلوق إلا هذا، فنثبت لله عز وجل ما عقلناه فقط. لا شك أن هذا باطل، فإن إثبات الصفة لله إنما هو من جهة الإثبات أن الله سبحانه هو الذي أثبتها، وليس عقلنا أن الصفة هذه لا ترد أو لا نعقلها في المخلوقات فيما رأينا إلا جارحة، أن نثبت لله صفة من حيث كونها جارحة.
كونها جارحة. إذا نحن نثبت هذه الصفة على الحقيقة، نثبت يدا على الحقيقة، نثبت وجها على الحقيقة، لكن لا نقول اليد جارحة كما هي في الإنسان، لأن هذا تكييف وقول على الله عز وجل بلا علم، وهذا يحتاج إلى دليل. فإن قلنا لا نعقل الوجه إلا جارحة ولا نعقل اليدين إلا جارحة، قلنا هذا في الإنسان، هذا في الإنسان، فنثبت يدين حقيقيتين يقبض الله عز وجل بهما ويبسط، ونثبت وجها حقيقيا، لكن لا نقول هو جارح، لا نقول هذا. نعم.
قال: بل نقول نثبت لله صفة من حيث هي، والله أعلم كيف يتصف بصفاته، فنحن نصدق القرآن والحديث ولا نتجاوز القرآن والحديث، ولا ندخل في ذلك بآرائنا. نحن لا نعقل في الحياة الدنيا إلا أشياء، نعقل أشياء من الوصف، لكن لا يعني ذلك أن كل الاحتمالات والأنحاء هي فيما رأينا، بل الله عز وجل أظهر لنا بعض خلقه فرأينا بعضها وبعضها لم نره، فكيف بذاته سبحانه وتعالى؟ فإذا لا يجوز أن نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، بل عالم الغيب مستقل.
عالم الغيب مستقل
بنفسه في مخلوقات الله في الجنة والنار والملائكة، فكما أنه لا يقاس ما في الجنة على ما في الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء، في الجنة أنهار وفي الدنيا أنهار، وليست الأنهار كالأنهار، وفي الجنة شجر وطير وأكل ونساء، وليس كطير وأكل وشرب الدنيا، فكيف؟ هذه صفات مخلوقات الله، والملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهل هي مثل أجنحة الطير وأنواع ذلك؟ ليس الأمر كذلك. إذا كان في الصفات الغيبية في المخلوقات لا تشارك فيما نراه بحقيقة الاتصاف، فكيف بصفات الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فإذا إثباتنا للصفات يعني إثباتا لها من حيث الوجود، أما الكيفية فالله أعلم بها، والإنسان لا يبني على ما رآه.
هذه قاعدة، أن إثباتنا للصفات إثبات من جهة الوجود، من جهة الوجود والمعنى، فإننا نثبتها من جهة الوجود، وأنها صفات موجودة حقيقية غير محرفة، اليد بالقدرة أو النعمة والوجه بالذات أو كذا، مع عقلنا للمعنى. أما الكيفية فهذه لا نعرفها. فإذا كان الله عز وجل أوجد بعض مخلوقاته وهو بالنسبة لنا غيب لا ندري عن كونها، فكيف بالرب الذي خلقها؟ مثلما استدل شيخ الإسلام بالمثالين في التدمرية، الجنة والروح، فهذه موجودة ولا أحد ينكره ذلك، ومع ذلك لا نعرف كونها ما في الجنة ولا نعرف كونها الروح، هذا وهما مخلوقتان، كيف بالخالق إذن سبحانه؟ يبقى إثباته للصفات إثباته وجود، وإثبات معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والإنسان لا يبني على ما رآه على أن كل شيء محتمل، بل هناك أشياء أخرى محتملة لا نعلمها، وكذلك من وجود أنواع المخلوقات التي نراها، فدل ذلك على أن الله عز وجل لا يجوز أن يقاس اتصافه باتصاف خلقه فيما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي قرره الباقلاني رحمه الله.
نعم.
وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا: وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: هذا التمثيل الذي مثله الباقلاني ذكر عددا من الصفات واختياره لها موفق، وذكر الصفات التي يثبتها الأشاعرة: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، وذكر الصفات التي يؤولونها وينكرونها: الصفات الذاتية والصفات الخبرية، وذكر بعد ذلك
الاختيارية،
وذكر بعد ذلك الوجه، وذكر العينين واليدين، وذكر الغضب والرضا. فالوجه والعينان واليدان صفات ذاتية، والغضب والرضا صفات اختيارية فعلية. فجمع بين ما يقرره الأشاعرة وما يقرره أهل السنة في صفات الذات وفي صفات الأفعال.
من هنا قال شيخ الإسلام: هو خير المتكلمين الذين ينتسبون إلى الأشعار. نعم.
وفي هذا الذي
لأنه زاد عن صفات السبع، فذكر صفات أفعال وذكر صفات خبرية. نعم.
وفي هذا الذي ذكر رد على كل الطوائف، على المعتزلة والجهمية والإلهابية والماتولة التي ذكر، فكان تمثيلا
توقع أنه يمثل بالصفات. رحمه الله مثل بالصفات السبع ومثل بالصفات الذاتية الخبرية ومثل بالصفات الفعلية، وكل هذا ينكره الأشاعرة والماتريدية. أقصد الصفات الذاتية الخبرية والصفات الاختيارية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء.
هذا تابع كلام الباقلاني.
ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض
هذا كلام شيخ الإسلام معلقا به على كلام الباقلاني. نعم.
وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكنك
نعم، هذه قاعدة يا أخوان. وملاك الأمر قاعدة، وملاك الأمر أن يهب الله عز وجل للعبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين. يكون له عقل ودين، يكون عنده فهم، ويكون عنده ديانة، يكون عنده فهم النصوص الكتاب والسنة، ويكون عنده ديانة بها يعمل بما في الكتاب والسنة. ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، لأن كل حق إنما هو منبثق عن الكتاب والسنة. ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، عن قول الطائفة وقول الشيخ وقول الإمام. نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. الله أكبر. يبقى الإنسان يحتاج إلى فهم، ويحتاج إلى دين. قال سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فإذا أفهم الله عز وجل عبده وقذف فيه الفهم لكتاب الله وسنة رسوله، فقد وفقه توفيقا عظيما. وهذا الفهم لا يكون إلا لحسن النية والإرادة والقصد والتوجه وحسن الطريقة. فإن الله عز وجل يعطيه ويفتح عليه: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. إذا أقبل الإنسان على الله عز وجل يريد تعلم دينه، فتح الله سبحانه وتعالى عليه وأفهمه ما لم يفهمه كثيرا من الناس. فإن الله عز وجل يخص بالفهم بعض عباده، وناس يتفاوتون في هذا على قدر تقواهم وعلى قدر قربه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين، ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى
بشيء من كلامه. بعض الناس يظن أن طائفته هي الصواب والحق معها، ولو أنك أتيته بكل آية وبكل حديث ما يمكن يقبل ذلك منك إلا أن تأتي بكلامهم. فهو متعصب لكلامه، حاصر نفسه في كلامهم وأن الحق معهم. وهذا الشأن في كل الأحزاب وكل الجماعات وكل الطوائف، أنهم يظنون أن الحق معهم، فلو أتيته بكل دليل ما يقبله، إلا أن يكون الكلام لسادته ومشايخه ولمقرر طريقته وجماعته ومذهبه. نعم.
قال: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
فدل هذا على أن مسلك اليهود هو رد كل شيء إلا من جهة طائفته ومن جهة ما هم عليه. ولو أنك أتيتهم بكل آية ما تبعوك ولا تبعوا ما معك، لأنهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. كذلك كل طائفة من الطوائف وكل حزب من الأحزاب يؤمن بما عنده ويكفر بما وراءه. أليس هذا يا إخواني هو الحاصل؟ هذا هو الحاصل في كل طائفة وكل حزب. وهذه الحزبية أصلا، الحزبية ليس باللازم أن يقول الجماعة عندنا شيخ لا نخرج عن كلامه، فهذا قد لا تجده أبدا. هل أنت قابلت إخوانية مثلا فقال لك أنا لا أخرج عن كلام البنا ولا كلام قطب، هذا الذي يتعبدنا الله عز وجل، هذا الذي يتعبدنا الله عز وجل باتباع كلامه؟ هل ادعى واحد من الإخوان أن الله تعبد الناس بكلام البنا أو تعبد الله بكلام القطب أو كذا؟ أو قابلت تبلغيا فقال ذلك؟ لكنك إذا نظرت إلى حقيقتهم وإلى حقيقة استدلالهم وجدت أنهم لا يخرجون عن هذا. إذا ليس باللازم في الحزب أن يقول نحن نتبع هذا الكلام ولا نخرج عنه، بل قد تجدهم يتكلمون في الاتباع وتكلمون في كذا، لكنهم في النهاية لا يخرجون عن كلام شيخهم. فالحزبية هي أن يتقوقع قوم حول رجل لا يخرجون عن كلامه فيصوبون ما صوب ويخطئون ما خطأ ولا يخرجون الحزبية، سماها صاحبها حزبا أو لم يسميها. يعني الإسكندرية مثلا، عندك مدرسة الإسكندرية تنفي بقوة أن تكون حزبا وأن تكون سلفية خاصة. محمد إسماعيل يقول ما في سلفية، لا سلفية إسكندرية ولا سلفية أسيوط ولا سلفية طنطا ولا سلفية كذا، هو يقول ذلك. لكن إذا نظرت إلى واقعهم فإنك تجد هؤلاء لا يحركون قدما عن قدم ولا لا ينقلون قدما عن قدم ولا يحركون شيئا إلا إذا كان مشايخهم يقولون هذا. والدليل على هذا ما وقع في هذه الأحداث الأخيرة، فإنهم على حسب رؤية مشايخهم، ندخل انتخابات، نقف مع فلان، ننزل، نقول كذا يبقى كذا. فقههم في الحاكمية هو فقه من؟ هو فقه المؤسسين. فقههم في أي مسألة من هذه المسائل هو فقه هؤلاء. فقههم في مسألة الإيمان هو فقه هؤلاء. لا يخرجون عن هذا ويوالون ويعادون على ذلك. ومن كان معهم فإنه على الحق، ومن خالفهم فإنه على الباطل. ولهذا يوالون ويعادون على جماعتهم، يوالون ويعادون على جماعتهم وعلى طريقتهم. هذا نسميه حزبا. عندك الحزب الرسلاني كذلك لا يخرجون عن كلام شيخهم. فإذا عدل رجلا فهو المعد، وإذا جرح رجلا فهو المجروح. ولا تبحث فيه، لا تبحث ولا تخالف شيخك. ومن اعترض انطرد. فلو قرر لك أن السرقة من كتب آل العلم والأخذ من ذلك حرام، إذن حرام. إذا قرر لك أن السرقة وأن نأخذ من هذا لا إشكال فيه لمن كان مشتغلا برد على هواء وكذا، نفس الكلام يرددونه. إذا كذب صار هذا الكذب صدقا عندهم ولا يؤاخذ الواحد على هذا. فإذا هم يسيرون على طريقته ويثيرون على أحكامه لا يخرجون عنها جرحا وتعديلا، لا يخرجون عنها. نعم.
فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا.
قال إنك بما أنزل الله في نسخة بما أنزل عليه.
قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان.
فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله هذا وصف لأهل البدع جميعا، فإنهم يتعصبون للأشخاص وينتصرون لهم ولا ينتصرون لدلالات الوحي من الكتاب والسنة. هذا وصف كل أهل الأهواء على هذا النحو، إذا قالت الرجال قدموها والنصوص عندهم فيها نظر. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله أطال من النقول في هذا الكتاب عن العلماء السابقين في تقرير الصفات والعقيدة الصحيحة ليكون في ذلك أبلغ تأثير والرد على المخالفين. ولا شك أن هذه الصفة من صفة أهل الأهواء، فإن أهل الأهواء دائما إنما يتعلقون بمعظميهم، وإذا أتاهم معظموهم بشيء من الكلام قبلوا، فربما جادلوا في دلالة الكتاب والسنة، ثم إذا قلت قاله فلان من معظميهم فإنه يقبله، لأن إمامه أو متبوعه أو كبيره قالها
أو كبيره قالها.
وهذا من علامات سوء النظر ومن علامات عدم التوفيق والخذلان. نعم، يحتاج إلى قول الأئمة إذا كانت دلالة الدليل محتملة، فنحتاج إلى كلام العالم والإمام لتبيين المعنى، لكن إذا كان المعنى واضحا وإذا كان المعنى نصا يشترك الجميع في فهمه كذكر صفات الله عز وجل وذكر العقيدة الصحيحة، فإن هذا مما لا يتنازع الناس في فهمه، بل هذا واضح لكثرة الأدلة الدالة عليه، فهي دلالة نصية لا تحتمل تأويلا ولا تحتمل
أوجها،
وإنما دلالتها على ما دلت عليه نصية قاطعة. وهذا ينبغي أن يحذر منها كل صاحب اتباع.
لكن مع ذلك لا يمنع أنك تنقل عن الأئمة والعلماء ما كان واضحا لتعلم أن هذا أيضا هو فهم أهل العلم وفهم السابقين. نعم.
وهذا ينبغي أن يحذر منها كل صاحب اتباع، فليحذر من أن يرد الحق لقول أحد أو يترك دلالة الوحي لقول أحد، بل يجب عليه أن يجعل كلام الناس تبعا لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومما يعينك على ذلك أن تعلم أن النظر في جميع الأقوال إلى القول نفسه لا إلى قائله، فإنك تنظر إلى القول لا إلى قائله، فالحكم بالصحة والضعف بالقبول والرد على القول نفسه، فلو قال صاحب الباطل لو قال كلمة حق فإنه يحكم على هذه الكلمة بأنها حق، وإن كان هذا الرجل يريد بها قصدا باطلا، لكن هذا لا ينفي أن تكون الكلمة كلمة حق، مثل ما قال علي رضي الله عنه في الخوارج لما رفعوا إن الحكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. فليس إرادة الباطل التي عند الخوارج بمغيرة لهذه الكلمة فتقلبها باطلا، لا، قلب الباطل هذا من عندهم وفي مرادهم لا في العبارة نفسها. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، أما ما قال فهو حق وصدق، وأما الشخص فإنه كذاب. إذا نفصل القول عن القائل، فإن القول يحكم عليه بالقبول والرد بحسب موافقته للنصوص أو مخالفته. أما القائل مبتدع ضال يهودي مسلم نصراني شيطان، هذا لا دخل له في القول. لما تحكم على القائل هذا كذاب هذا شيطان هذا مبتدع هذا ضال، دي مسألة أخرى. لو جاء مبتدع ضال يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وقال كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ماذا تقول أمام هذه القواعد؟ تقول هذه قواعد حقيقية، قواعد صادقة وصحيحة وعليها السلف، لكن أنت تحكمت عليها، أنت صاحب باطل تلبس على الناس. لكن هذا الكلام صحيح، ولهذا فإنك تحاكم كل صاحب باطل إلى ما قاله من الحق. يعني نحن نحاكم الخوارج، تعال تعالوا أنتم ماذا تقولون؟ إن الحكم إلا لله كلمة حق، لكنكم لم تفهموها ولم تطبقوها، ولما أردت بها باطلا تعالوا نتحكم بها إلى كتاب الله. ابن عباس رضي الله عنهما لما نظرهم أرجعهم إلى ماذا يا إخواني؟ غير حكم الله، أرجعهم إلى حكم الله. أنتم تقولون إن الحكم إلى لله، فإلى أي شيء أرجعه ابن عباس؟ إلى حكم الله. قال الله سبحانه وتعالى يحكم به ذو عدل منكم، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. هم لم يفهموا حكم الله، فكانوا أول الناس خروجا عن قوله تعالى إن الحكم إلا لله، لأنهم قالوا من حكم الرجال فقد ترك حكم الله سبحانه وتعالى. كيف والله عز وجل دل على التحاكم إلى الرجال في بعض المواضع مثلما قال فبعثوا حكما لي وحكما لها؟ يبقى إذن من الذي خرج عن حكم الله؟ أنتم وليس أهل السنة. لكن هذا لا يمنع أن العبارة عبارة إيه؟ صحيحة. أما يضع الإخوان شعارا الإسلام هو الحل، تقول أنت هذه كلمة باطل؟ لا، هذه كلمة حق أريد بها باطل. فإن تصحيح العبارة عندهم في حقيقة منهجهم الإخوان هم الحل وليس الإسلام هو الحل، فإن الإسلام هو الحل كلمة حق، صحيح الإسلام هو الحق، لكن أي إسلام من هو الحل؟ أي إسلام؟ إسلام البنا عندهم، إسلام قطب عندهم، إسلام الإخوان، ليس هو إسلام النبي والصحابة. ولا عندنا الإسلام فعلا هو الحل. لما يأتي حزب النور نحمل الخير لكل الناس، ولا ما أدري بيقولوا إيه حزب النور كان بيقول إيه، ودي أيضا من الإخوان أيضا نحمل الخير تقريبا عدلوها، لكن حزب النور أيضا لا ما أظن حزب النور قال هذا. أي نعم، المهم أن أي كلمة أو أي شعار أو أي كذا إنما يحكم عليه بحسب موافقته الحق أو بعدي عن ذلك، بغض النظر عن أي إخواني القائل. جاء عند البخاري أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألم ترى أن الله جعل السماوات على، فقال يا أبا القاسم ألم ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. يبقى النبي حكم على الكلام نفسه، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس قد يسارع في رد كلام الحق بدعوى أن صاحبه على الباطل. لا، إنما الحق دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، فإن رددت الكلام الحق فقد رددت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أهل السنة والجماعة نظروا في الأقوال، فهناك أقوال هي حق واضح دل عليها كتاب والسنة، هذه تقبل من أي أحد، وهناك أقوال باطلة على خلاف الكتاب والسنة، فتلك ردوها على كل أحد ولو كان من أهل السنة. أهل السنة لو قال واحد سلفي سني كلمة هذه الكلمة تخالف الكتاب والسنة فإنها ترد. الثالثة كلام مجمل، هذا الكلام ما ورد الشرع بإبطاله ولا ورد الشرع باعتباره، فإنهم لا يقولون به بهذا الكلام المجمل، وإنما يستفصلون من جهة المعنى. أيها القائل ماذا تريد بهذه العبارة؟ فإن أراد بها معنى صحيحا قبلوا هذا المعنى الصحيح، لكن استدلوا على هذا المعنى الصحيح بالكلام الصريح الواضح عند أهل السنة والجماعة. وإن قالوا معنى باطلا رد هذا المعنى. إذن فالعبارات إما صريحة القبول
صحة فتقبل، إما صريحة البطلان فترد، إما مجملة فيستفسر فيها، فإن تضمنت معنى صحيحا قبل، وإن تضمنت معنى باطلا ردت. لكن أهل السنة والجماعة لا يذكرون هذه العبارات المجملة وهذه المصطلحات المجملة. نعم.
قال: فإذا كانت الدلالة ظاهرة أو نصا فلا يلتفت بعدها إلى قول أحد، وإذا كانت محتملة فيها فهم تعارض في الآيات، محكم ومتشابه أو عام وخاص أو مطلق ومقيد. واشتبه
هذا بالنسبة للنصوص. نعم.
واشتبه عليه الأمر فيرجع في فهم ذلك ولا شك إلى أهل العلم، فيكون قول العالم مرجحا له بأن فهمه صواب أو أن فهمه غير صحيح.
نعم.
فأهل السنة لا يعظمون أئمتهم ولا يغلون فيهم بحيث يجعلون كلامهم كحكما على النصوص.
يعني لا يعظمون أئمتهم هذا التعظيم فيجعلون، وإلا فهم يعظمون أئمتهم، فهم أئمة هدى، لكن لا يعظمون أئمتهم بحيث يجعلون كلامهم حكما على النصوص. نعم.
ولا يجفون بحيث يجتهدون في الفهم دون مرجعية يرجعون إليها في فهم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح والقواعد المقررة.
فتقول أنا رجل وهم رجال، فهم لا يجفون أو يجفون الأئمة فيردون كلامهم ويقولون نحن رجال وهم رجال نفهم كما فهم فلسنا مقيدين، لا، هذا جفاء. ولا أنك أيضا تجعل كلامهم هذا حكما على النصوص إذا خالفت النصوص، لا، وإنما تتبع من كلامهم ما وافق النصوص. نعم.
بل هم وسط في ذلك، فيعظمون أهل العلم ويحبونهم ويتولونهم ويدافعون عنهم وينصرونهم، ويعلمون أن أهل العلم إنما فضلهم الله عز وجل بفهم الكتاب والسنة، فهم الوحي، وأنهم وسطاء وأدلاء في فهم دلالة النصوص، يبينون للناس معنى ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون العالم مستقلا بفهم أو تشريع أو تقعيد أو نحو ذلك فهذا لا يقبل منه.
نعم، كل تقعيد وفهم لا بد أن يعرض على كلام الأئمة السابقين، فإن وافق به السابقين قبل وإلا رد.
وهذا لا شك أنه بلاء كبير، فنحن لا نغلو ولا نجفو فلا نترك أقوال أهل العلم ونقول نستقل بفهم النصوص ونترك العلماء، ولا نقول نأخذ بكلامهم حرفيا في كل ما قالوه من العلماء المتقدمين والمتأخرين، بل نأخذ بكلامهم في دلالتنا لفهم النصوص، لأننا متعبدون باتباع الوحي، والعلماء جعلهم الله أدلاء لفهم الوحي.
نعم، فيما اتفقوا عليه، فإذا اتفقوا على هذا الفهم كان هذا موجبا لألا أخرج عن فهمه، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. وأما إذا اختلفوا في الفهم فإننا نتخير من كلامهم ما وافق الكتاب والسنة. طيب، نكتفي بهذا القدر. انظروا مثال على ما نتكلم فيه الآن، وتكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية من التعصب لقول الطائفة ولو أنها خالفت الحق. هذا كتاب مذاهب فكرية في الميزان، محاضرات في الغزو الفكري، تأليف الدكتور علاء بكر، راجعه دكتور ياسر برهان. إذن هذا كتاب لعلاء بكر، وراجعه من؟ وراجعه دكتور ياسر برهامي. وهذا الكتاب هو في الحقيقة كتاب مهم عندهم جدا، هذا كتاب في الغزو الفكري يدرسونه من قديم الزمان، بل هذا الكتاب شرحه بعضهم، يعني اعتنوا بعناية عظيمة. فمما قالوه في النظام الديمقراطي يقول: أما عيوب الديمقراطية فنلخصها في الأوجه الآتية: 1- إباحة الديمقراطية الحكم بغير ما أنزل الله، الثاني عدم مراعاة الديمقراطية للشروط الواجبة في الإمامة والولاية، وذلك من وجوه منها اشتراط العدالة في إمام المسلمين فلا تجوز إمامة الفاسق ابتداء. ومن شروط هذه العدالة الإسلام، قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي منكم أيها المسلمون. والديمقراطية لا تمنع غير المسلم من الإمامة. الثاني في الشروط الواجبة في الإمامة والولاية اشتراط أن يكون الإمام من المجتهدين وممن يصلح أن يكون قاضيا، أي يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث. يقول هذا منقول من الديمقراطية في الميزان، اشتراط أن يكون الإمام من المجتهدين وممن يصلح أن يكون قاضيا، أي يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث. طبعا كل هذا عند الاختيار، هذا عند الاختيار. أما إذا تغلب فاسق أو تغلب من ليس من المجتهدين فهذا إيه؟ أنا ده كلامي يعني، فليس هذا بشرط. يقول أما نظام الديمقراطي فلا يشترط في اختيار رئيس الدولة مثل هذه الشروط، فالمطلوب فقط موافقة الأغلبية عليه بصرف النظر عن أهليته الشرعية لتولي هذا المنصب. الثالث اختيار الإمام وظيفة أهل الحل والعقد في الإسلام قبل أن يكون حقا للعوام والغوغائيين وأهل الأهواء. اختيار الإمام هذه وظيفة أهل الحل والعقد في الإسلام قبل أن يكون حقا للعوام والغوغائيين وأهل الأهواء. الرابع في نظام الإسلامي تمنع المرأة من تولي المناصب العليا كأن تكون وزيرة أو قاضية وخاصة رئاسة الدولة. وفي صحيح البخاري لا يفلح قوم ولوا شأنهم امرأة، هو دليل على تحريم تولي المرأة للولاية العظمى وغيرها الولايات، لأن الحديث عام، فلفظة قوم تشمل كل قوم ولفظة امرأة تشمل كل امرأة، فكل قوم أو أي قوم ولوا امرأة يعني أي امرأة فإنهم لا يفلحون. أقول أنا وطبعا أن تتولى المرأة منصبا في من، هذا معناه أنها تكون في أعظم الولايات، لأن البرلمان يحاكم أعلى سلطة في الدولة، فإذا هم يقررون أنه لا تجوز ولاية المرأة في تلك المناصب حتى ولو كانت في هذه المسؤولية وفي هذه الوظيفة. طيب، وهذا وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخالفه الديمقراطيون مع سائر مخالفاتهم لدين الإسلام. وقد أجمع أولو الأمر من أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء على منع المرأة من تولي منصب رئاسة الدولة. طيب، والسؤال هل هم التزموا ذلك أم لا؟ هل هم منعوا ترشيح المرأة للبرلمان؟ لا. هل هم منعوا ولاية المرأة في هذا؟ لا. هل هم لم يلتزموا هذه الشروط؟ لا، وإنما التزموا هذه الشروط ودخلوا ضمن هذه الشروط، وافقوا عليها وأقروا تلك الشروط شاءوا أم أبوا. وإلا هم يقولون نحن ندخل هذه الحياة ولا نترك هذه الحياة لهؤلاء. طيب، دخولك إلى هذه الحياة ولا وعدم تركك لهذه الحياة معهم التزام بشروطها، بأي دعوة بقى يمكن أنت يعني تبرر لنفسك هذا المسلك؟ تقول من أجل أن أقيم دولة الإسلام ومن أجل أن أطبق الشريعة، كيف وأنت تخالف الشريعة بندا بندا على ما قررته أنت هنا؟ فكل ما قررته أنت هنا قد خالفته عند الواقع، فما قيمتك إذن؟ ما قيمتك إذن؟ إذا قال هذا هو الطريق، نقول لا، الطريق هو طريق الأنبياء، طريق المرسلين، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالطريق إلى التمكين معروف، وهم تكلموا في التمكين كثيرا، لكن عند الواقع فإنهم يخالفون ذلك، يقولون هذا ضرورة والأمور يعني في المحظورات تباح عند الضرورات وكذا. نقول وماذا اضطرك إلى هذا؟ ما الذي اضطرك؟ هل لم يعد سبيل إلى هذا؟ سبيل الدعوة باق إلى آخر الزمان، وسبيل الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم التمكين. لكن أن تكون الدعوة على بصيرة ليس على منهج الإسكندرية، تكون الدعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة. يقول أيضا الخامس
هذا كله داخل الشروط الواجبة في الإمامة والولاية. يقول الخامس: في الإسلام لا يجوز المرأة خوض غمار الانتخابات. اسمع بقى، اسمع الكلام الرائع الذي يقرره مدرسة الإسكندرية ثم يعودون إلى نقضه خيطا خيطا، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تماما يصدق فيهم قول الله عز وجل. هذا اسمع بقى هذا الكلام الذي لا يمكن أن يباح بسبب علله في وقت من الأوقات، لا يمكن. فيقول: لا يجوز للمرأة خوض غمار الانتخابات. طب لماذا؟ حماية لأنوثتها الظاهرة من العبث والعدوان، والبعد عن مظاهر الريب وبواعث الافتنان. طبعا ده نقله عامل في الحاشية الديمقراطية في الميزان لسعيد عبد العظيم، نقل عن فتوى الشيخ حسنين مخلوف. اسمع، يقول: لا يجوز للمرأة خوض غمار الانتخابات حماية لأنوثتها الظاهرة من العبث والعدوان والبعد عن مظاهر الريب وبواعث الافتتان. يبقى هذه يمكن أن تباح في أي حال أو في أي زمان أو في أي مكان أو تحت عذر من الأعذار. أنوثة المرأة يا رجالة، يا رجال، يا سكندرية، أنوثة المرأة فين راحت؟ أنتم تقولون هذه الأنوثة تنتهك وهذه المرأة تدخل غمارا لا نأمن عليها فيها، أين ذهب هذا؟ أو أنكم كنتم تجعلون حول كل امرأة من يحرصها حراسة شديدة؟ امرأة ترشح الانتخابات ألا يراها الرجال؟ كيف ويتمثل الرجال وتهتم بمشاكل الرجال وتنفرد بالرجال وتتكلم مع الرجال؟ بل علقت نساؤكم في صدورهن ما علقت من الكرنهات وغير ذلك، يدقون أبواب البيوت ويدقون أبواب السيارات ويخوضون في الميادين والشوارع والطرقات داعيات قانتات مخلصات لدعوة الحزبية في كل مكان، بل ربما انتقلت النساء من محافظة إلى محافظة وما أدري حينها هل يلزم عندهم لذلك محرم أو أن أيضا الضرورات تبيح المحظورات، ما أدري. بل منعه الكلام له، يستأنف يقول: بل منعها الإسلام، هو نقل أيضا عن الديمقراطية في الميزان الذي نقضه أيضا سعيد عبد العظيم خيطا خيطا. والحمد لله أن أظهر هذه المدرسة وأظهر أن أولئك حزبيون ويدعون إلى حزبيتهم، وإنما تستروا فقط بكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، كما تستر الإخوان المفلسون بالإسلام هو الحل. يقول نقلا عن سيد عبد العظيم: بل منعها الإسلام من الأذان العام وإمامة الرجل للصلاة. الأذان، لو خرجت امرأة تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أختصر أنا الأذان يعني، هذه الجمل فيها يا أخوان فيها تقرير التوحيد ما شاء الله تبارك الله، من أجل ما ينتقبه المسلم وفي دعوة إلى الصلاة. ومع ذلك الإسلام لم يشرع المرأة أن تنادي بهذا، ولهذا الأذان ليس مشروعا للمرأة في المساجد ومجامع الناس. طيب وهل هو مشروع للمرأة إذا صلت وحدها في بيتها؟ الصحيح أنه لا يشرع المرأة أن تؤذن في بيتها، والإقامة متنازع فيها عند أهل العلم، هل تقيم المرأة إذا صلت في بيتها أم تصلي بلا إقامة؟ فإذا كانت المرأة لا يشرع لها أن تؤذن في محضر الرجال وأمام الرجال، فكيف تكون صاعدة منبرا في مؤتمر من المؤتمرات وتخاطب الناس وتعرض قضيتها بين هذه الناس؟ هذا حصل يا إخواني من الإسكندريين ولا هذا حصل من حزب النور، وقامت النساء على المنصات داعيات إلى البرامج الانتخابية. وإلى كيف أصلا امرأة تنتخب وهي لا تمثل شعبها وتخوض بين أفراد وأبناء أمتها؟ طيب يقول: وإمامة الرجل للصلاة، يعني أنه لا يشرع لها إمامة الرجل في الصلاة، والإمامة العامة للمسلمين وولاية القضاء بين الناس. طب وإذا كانت بقى ولاية القضاء على أعلى سلطة في الدولة في البرلمانات هذه، وآثم من يوليها، بل منعها الإسلام أو أثمها، بل منعها الإسلام من الأذان العام وإمامة الرجل للصلاة والإمامة العامة للمسلمين وولاية القضاء بين الناس، وأثم من يوليها. واللي سعى في توليتها متاب ولا مأجور؟ إذن أنتم جميعا أثمون يا دكتور سعيد عبد العظيم، ويا دكتور ياسر برهامي، ويا دكتور محمد إسماعيل، ويا دكتور أحمد حطيب، ويا دكتور أحمد فريد، يا دكاترة أنتم آثمون. بل حكم ببطلان قضائها، يعني أحكامها باطلة حتى على ما ذهب إليه جمهور الأمة، وأمنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش، ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها. وقال أيضا نقلا عن المصدر السابق: فلتريد المرأة، اسمع بقى الكلام الجميل يا أخي اسمع، لتعلم أن هؤلاء أصحاب هوى ليسوا أصحاب هدى. يا ليت أتباع هؤلاء وأفراخ هؤلاء يسمعون هذا الكلام. يقول سعيد عبد العظيم: فهل تريد المرأة أن تخترق آخر الأسوار وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان؟ الله أكبر. فهل تريد المرأة؟ لا، أنتوا اللي أردتوها لها، هي المرأة كانت في البيت، نساؤكم كنا في البيوت متسترات خلف حجب وأسوار وأبواب ونوافذ مغلقة لا ترى الشمس، ربما. قال: فلتريد المرأة أن تخترق آخر الأسوار وتقتحم على رجال قاعة البرلمان، فتزاحم في الانتخابات والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفع وما إلى ذلك مما هو أكبر إثما وأعظم خطرا من ولاية القضاء بين خصمين، وقد حرمت عليها، واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليها. اتفق إجماع على أنكم آثمون. وإياكم أن تقولوا مسألة إن المسألة ضرورة وما بضرورة، إن أجزتم هذه الضرورة بحث من ضرورة أبيحوها أيضا للمرأة تكشف عن وجهها، بل وتلبس وتظهر مفاتنها، وتأتي أيضا تخرج إلى الطرقات، بل وتعاكس هذا وذاك، والسبب والعلة أنها امرأة عانس، وإنما تريد أن تستجلب زوجا ليتزوجها من أجل عفاف نفسها. وقولوا هذا في الاختلاط أيضا في العمل وفي جميع الميادين مع التبرج والصفور. وقولوا ذلك أيضا للإخوان المفسدين الذين برروا لجميع وسائلهم بالغاية، فأنتم عندكم تقاعدون مبدأ طالما هدمتموه، الغاية تبرر الوسيلة. طيب، سادسا، في النظام الديمقراطي يتولى الفساق والعصاوة والكفار والنساء والمحاربون لدين الله والمعادون له الولاية العامة والخاصة، وتسلطون بذلك على رقاب المسلمين عن طريق الانتخابات، ولكن أين الضوابط الشرعية فيها؟ وما هي أهلية من يختار؟ وما هي موازينه؟ وهل علم هؤلاء من سيختارونه؟ ولا يكفي أن يقال لعوام من الناس اختاروا الأمثل أو الأصلح أو من يقدم خدمات أكثر، اسمع، يردون على أنفسهم. بقولك ولا يكفي أن تقول للناس اختاروا الأمثل، هما نزلوا تحت مبدأ إيه؟ اختاروا الأمثل، صح يا أخوانا ولا لا؟ بقولك ولا يكفي أن يقال لعوام الناس اختاروا الأمثل أو الأصلح أو من يقدم خدمات أكثر، فهذه عبارات كثير من الناس لا يفهم لها معنى نتيجة غربلة الحال وغيبة المعاني الشرعية. سابعا، في نظام الإسلام لا ينتخب للإمارة أو لعضوية مجلس الشورى أو لأي منصب من مناصب المسؤولية من يرشح نفسه لذلك أو يسعى فيه سعيا ما. الأصل كده في النظام الإسلامي لا ننتخب لإمارة أو لأي عضوية من يرشح نفسها له، قولوا عبد المنعم الشحات انت رشحت نفسك ولا لا؟ ما هو من رجالات هذا. ها قولوا لأعضائكم الذين دخلوا إلى هذه الحياة السياسية لماذا رشحوا أنفسهم؟ يقول هو يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنولي هذا العمل أحدا سأله أو حرص عليه. ومن المؤكد أنه ليس في المجتمع الإسلامي محل للترشيح المناصب والدعاءات الانتخابية أصلا. يعني عايز يقول بقى لو هو إحنا لو هو قال بس معلش هذا المصلحة يجوز الإنسان أن يطلب ذلك، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، نقول أنت تقرر هنا ومن المؤكد أنه ليس في المجتمع الإسلامي محل للترشيح للمناصب والدعايات الانتخابية أصلا. لذا لم يكن. يا سلام اسمع بقى المتاجرة، وطبعا ده يبينونه بأنفسهم. لذا لم يكن من شأن السلفي، لم يكن من شأن السلفي. السلفي يا سلام كلمة لطالما تكلموا بها لكن على غير حقيقتها ومعناها. لذا لم يكن من شأن السلفي الحرص على تولي الولايات أو القضاء ولا يطلبونها ولا يقبلونها إلا إذا شعروا أن مصلحة المسلمين في ذلك، وعندئذ يقبلونها كالكارهين لها. تمام. وبعدين يقول بقى نقلا أيضا عن الديمقراطية في الميزان، وفارق بين من كانوا يرون الإمارة والحكم تكليفا وبين من يراه مغنما وهو عار عن شروط الولاية والحكم. ولذلك لا عجب بعد ذلك أن نرى الضنك والشقاء في كل قطاع من قطاعات الحياة عندما يتولى الكفار والفساق إمرة الخلق وكيف يفلحون. ويقول ومما يمجه الذوق الإسلامي وتأباه العقلية الإسلامية، ومما يمجه الذوق الإسلامي وتأباه العقلية الإسلامية أن يقوم لمنصب واحد اثنان أو ثلاثة أو أربعة من طلابه فينشر كل واحد منهم خلاف الآخر من نشرات تبكى لها المروءة أو تبكي لها المروءة ويندى لها جبين الشرف الإسلامي، ويعقدون حفلات لمدح أنفسهم والطعن في من سواهم، ويستخدمون الصحف والجرائد للدعاية، وتجري سيارتهم ليل نهار لتسفيه الناس، ثم ينجح منهم من كان أكثر كذبا وأدهاهم تلفيقا وتزويرا، ومن كان أشدهم إصرافا للمال. فهذه طرق ملعونة للديمقراطية الشيطانية، نقلا عن النظرية السياسية في الإسلام. في أبلغ من هذا الرد يا أخواني على اسكندرية؟ ما في أبلغ من أفات الديمقراطية عندهم. لزوم مخالفة الديمقراطية الشرعي إن عرضته الأغلبية. ويقول كما جاء في الديمقراطية في الإسلام فدين الله ليس دين أكثرية ولكن ودين اعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف من أتى. عرفنا والحمد لله، عرفنا أنكم على الباطل والحمد لله، وعرفنا الحق بعيدا عنكم وأنكم خالفتم هذا الحق. يقول رابعا اسمع، مخالفة الشورى في الديمقراطية للشورى في الإسلام، للشورى في الإسلام. يبقى يقر هذا مع أنهم نشروا ذلك وقالوا إنما هذا من قبيل الشورى، وراجعوا العدد الأول من جريدتهم اللي نشروها جريدة إيه؟ لا غير الفتح، قبلها أول ما نزلوا جريدة النور تقريبا. اي نعم راجعوا هذا اول عدد. الخامس يقول مخالفة الحرية في الديمقراطية للحرية فين؟ في الاسلام. السادس انا اختصر، تفريق الديمقراطية الامة بين مؤيدين ومعارضين. يقول مع تعدد الاحزاب يحتد الصراع وتكرر الصمام بين افراد الشعب الواحد في الدولة الديمقراطية، حيث يتقلد حزب الأغلبية وظائف السلطة التنفيذية للحكومة، وتتحول باقي الأحزاب الأخرى إلى تكتل يعارض حزب الأغلبية مكونا جبهة المعارضة التي لا تؤيد الحكومة، كما تتصارع أحزاب المعارضة فيما بينها نتيجة لاختلاف برامجها السياسية وأهدافها ومطامعها. كل حزب ينصر نفسه ويعادي غيره ويسعى للكسب على حساب الآخرين. وهذه الفرقة بين أحزاب الشعب الواحد وتحوله إلى مؤيدين ومعارضين، كون هذه الفرقة وأن تتحول الأمة إلى مؤيد ومعارض، هي في نظر معتنق الديمقراطية صفة أساسية للمجتمع الديمقراطي، فهي فرقة مقبولة بل مطلوبة. والصراعات التي معنا صراعات مستمرة لا تتوقف، إلى أن قال وقد تأخذ شكل العنف. وهذه الصراعات التي تشغل الأمة أحزابا وأفرادا تأخذ عادة شكل العنف وطبع المؤامرات الخسيسة، خاصة في دول العالم الثالث وفي أخف أحوالها تتحول إلى حروب كلامية وإعلامية للتشهير وتبادل الاتهامات مع تعصب للزعامات والأفراد بالهوى والرأي دون مراعاة لأداب الخلاف في الإسلام، ويصاحب ذلك دائما التعدى على حرمة الأعراض مما يولد الفتن ويثير الأحقاد والضغائن. أما في الإسلام، طيب في الإسلام إيه بقى عندكم؟ أما في الإسلام فإن الإسلام يأبى أن يتحزب أهل المشورة ويكونوا مع أحزابهم سواء كانت على حق أو على باطل. فإن الإسلام يأبى أن يتحزب أهل المشورة ويكونوا مع أحزابهم سواء كانت على حق أو على باطل، بل الذي يقتضيه الروح الإسلامي أن يدوروا مع الحق حيثما كان، لا يحيدون عنه قيد شعرة أبدا، وإن وجدوا اليوم رأي واحد منهم حقا أو صوابا فليكونوا معه، وإن وجدوا رأي ذلك رجل نفسه في مسألة أخرى في الغد خلاف الحق فليعارضوه. ففي النظام الإسلامي لا يمكن أن ينقسم أعضاؤه جماعات وأحزابا، بل يبدي كل واحد منهم رأيه بالحق بصفته الفردية. أولا أنتم التزمتم بهذا، دخلتم ضمن هذه الأحزاب التي مزقت لهم، هذه واحدة. الأمر الثاني، أنتم أبدى كل واحد منكم رأيه بالحق أم بالقانون؟ هل تكلمتم بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكلام ابن عباس ومجاهد وعطاء وأحمد ومالك والشافعي؟ هذا ليس موجودا، هذه فقط يعني مسألة إيه أو كلام يعني بسيط من هذا الكتاب، وإلا باقي الكتاب سوف تجد فيه الكثير والكثير مما يؤخذ عليه. فأبلغ من يرد على مدرسة الإسكندرية هي مدرسة الإسكندرية فيما كتبوه سابقا وسلفا، ولا يعقل أبدا في الأذهان، وقد عللوا وأوضحوا مناطات رفضهم لهذه الحياة السياسية علالا لا يمكن أن ترفع ولا حتى مع الضرورات، لأن الضرورة عند الأصوليين لا تستعمل إلا إذا كانت طريقا وحيدا فقط، وأن أيضا مردود هذا الطريق مردود يقيني، فواحد لا يستعمل وطرق أخرى موجودة وبدائل أخرى موجودة. اثنان أن يكون مردود ذلك قطعيا، أكل الميتة ما في طريق غير أكل الميتة، إذا ما أكل هلك. طب مردود ذلك إذا أكل الميتة حفظت حياته، يبقى مردود ظني ولا أغلبي ولا قطعي ويقيني؟ مردود يقيني. وطالما أن طريق الدعوة باق فإنه لا يجوز أن نلجأ إلى طريق يخالف طريق المرسلين. فطريق الدعوة، الدعوة الجماعية على المنابر سيقول مثلا تضيق، الدعوة الفردية في الناس إظهار الحق عند المخالطة والبيان وكذا وكذا، كل في محله ومكانه، وليس أن يكون خطيبا من بر. ثم لماذا منعتم لما تمردتم؟ وإن منع الواحد بقي العشرة والألف، هذه مساجدكم في كل مكان، ولكنها لا تقرر هذا الحق الذي ينبغي أن تستقيم عليه أمة الإسلام. والأمر الذي بعد ذلك أنكم ما أبطلتم كل هذا وقلتم نحن داخلون في باطل، إنما صرتم تستدلون لهذا. ففي ولاية المرأة بعدما كنتم تنقلون الإجماعات صرتم تنقلون خلافا، فيقولون المسألة خلافية عند أهل العلم وكذا وكذا، كما نقل أستاذكم وطبيبكم الأول ياسر برهامي أن المسألة صارت خلافية بعدما نقل الإجماع فيها من مشايخكم، فعلما صارت خلافية لما دخلت من هذه الحياة حتى النقاب وكذا صار هذا. الأمر الذي بعد ذلك أنكم لم تتكلموا في دعاية ولا في شيء بما ينسبكم إلى هذا المنهج أبدا، بل كل واحد منكم حاول أن يتكلم بنفس لغة الأحزاب، نفس لغة الأحزاب، والعمل والمساواة والحرية ورغيف العيش وحياة كريمة، ولا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف. اعطوني منصة واحدة قلتم عليها هذا، منصة واحدة قلتم عليها هذا. اذا فنزولكم الى هذه الحياة لم يكن لتقرير العقيدة السلفية، لأنه لا سبيل إلى تقريرها إلى هذا الطريق، وإنما هو أسلمة كما يقول في مصطلحاتهم، يعني أسلمة للديمقراطية هذه وتلك الحياة، وجعلتم هذا أمرا مشروعا عند الناس، ولهذا صرتم أنتم فقهاء الواقع وأنتم أرباب الفكر النير. وأما من يعلم الناس منهج السلف فإنه لا يزال قابعا في مسجده يعلم الناس، وليست هذه الطريقة التي ينتشر بها الإسلام. قم يا عبد الله وخذ، مع ما خالف المروءة حينما تنزلون النساء إلى الميادين ويقفون على المنصات ويتعرض النساء، ولا يا ترى أنتم بتجعلوا المرأة من وراء حجاب، ولا يا ترى تنبهون أولا بالرجال في المؤتمرات؟ يا إخواني ملحوظة، لا يجوز لواحد منكم أن ينظر إلى أختنا الفاضلة، لا يجوز. قال تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ويا أخته ننبه عليك أنه لا يجوز لك أن تنظري إلى هؤلاء الرجال وأنت تخاطبينهم، ولا يجوز لك هذا. قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولا يجوز للمرشحة أيضا أن تخضع بالقول، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هو معروف طبعا أن 99% من الذين في المؤتمرات في قلوبهم إيه؟ ذاك المرض، إما شبهة وإما شهوة. فعلى الدعوة السلفية السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده احنا بنعيش في مجتمع وامه، سبحان الله سبحان الله. الكتاب ده هاتوه يا اخواني، اللي ما عندوش الكتاب ده تجيبه، بس يا ريت ما يشتروهوش، يعني حاولوا ايه تصوروه كده من بعض، لان ده هيبقى معاكم ايه مرجع جميل جدا ومهم. وطبعا احنا لو فتشنا فيه هتلاقي حاجات كتير، هتلاقي بقى تكفير الحكام وهتلاقي كده، هتلاقي حاجات كتير. لكن على كل ايه، على كل يبقى الكتاب ده عندكم، مذاهب فكرية في الميزان، محاضرات في الغزو الفكري، بس صوروا ما تشتروش عشان ما ينتشرش ايه طبعات. نعم مش فاهم يقول ايه. اول احنا بنفرق بين الديمقراطية كمذهب وبين الأعيان. بالديمقراطية في أصلها هو المنفذ منها، هل المنفذ منها هو الكفر؟ ولهذا نحن نحولها من هذا إلى الحكم غير ما أنزل الله، فينظر فيها، فالكفر كفر والإسلام إسلام. أي نعم.